بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فمن الأمور التي يحتاجها المسلم بصفة عامة وطالب العلم بصفة خاصة معرفة ما يعينه على تدبر كتاب الله عز وجل، خاصة وقد قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ففي هذه الآية أن من أعظم الحكم في نزول القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم تدبر ما جاء فيه من الآيات، والتدبر يستعان عليه بفهم هذه الآيات، وإلا فالإنسان إذا لم يفهم شيئا من النص الذي يقرأه، وإذا لم يعلم شيئا عن معانيه، فكيف يتدبره؟ بل ربما إذا تدبر وهو لا يعلم المعاني فهم الكلام على عكس ما يراد، فسار في غير الطريق التي أريدت له وأمر بالسير فيها، وظن أنه على الجادة وعلى الطريق المستقيم. وهذه بداية للسير في رحلة مع كتاب الله عز وجل تقرر فيها أن نمر مع هذا الكتاب المختصر مرورا مختصرا سريعا، نمر فيه على آيات كتاب الله تبارك وتعالى وعلى ما كتبه هؤلاء العلماء من معنى عام وفوائد ودروس وعبر التقطوها من كلام علماء التفسير على مر العصور التي مر بها كتاب الله عز وجل خلال هذه الفترة منذ بدأ التصنيف في التفسير إلى الآن. وهذا الكتاب بعنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم، والكتاب تميز بعدة أمور، ففيه وضوح العبارة وسهولتها، وفيه الاقتصار على تفسير الآيات وبيان معانيها دون دخول في مسائل القراءات والإعراب والفقه ونحوها، وفيه شرح المفردات القرآنية، الكلمات الغريبة التي ربما يغيب معناها عن القارئ، فيه شرح هذه الكلمات أثناء التفسير، وتمييز الشرح بلون مختلف بقدر الاستطاعة ليسهل الوقوف عليه لمن أراده، وفيه اتباع منهج سلف الأمة رضوان الله عليهم في التفسير، وبخاصة في بيان معاني آيات الصفات، وذلك باتباع ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة دون تأويل أو تحريف. وعند الاختلاف يتحرى المعنى الأرجح مع مراعاة ضوابط التفسير وقواعد الترجيح. وفي النهاية يذكر شيئا مما يستفاد من الآيات كنقاط، قال ما يستفاد من الآيات أو نحو هذا، ويذكر بعض المسائل التي تستفاد من الآيات. إذا وقف المرء على مثل هذا فإن هذا يعينه على التدبر وعلى الفهم وعلى التعبد بقراءة كلام الله عز وجل وعلى الخشوع أثناء القراءة. هذه واحدة. ثم هو أيضا باب من أبواب طلب العلم، وقد أمرنا بذلك وحثنا عليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وحثنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم هو مجلس من مجالس مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى، والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكر الله أهلها في من عنده. فنرجو من الله عز وجل أن يأجرنا على ذلك وأن يذكرنا في من عنده، نرجو ذلك ونسأل الله القبول. ثم هو أيضا باب من أبواب التعاون على البر والتقوى، قد أمرنا الله بذلك فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهو يشتمل أيضا على شيء من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وقد استثنى الله أهل هاتين الصفتين من الخسران فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم هو اجتماع لعدد من الطلاب والإخوة على الخير، يرى بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض ويعرف بعضهم بعضا، وهذا أمر له أصل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه فوائد أخرى كثيرة تراها إن شاء الله تعالى في رحلة المرور أو أثناء هذه الرحلة العظيمة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وحتى لا أطيل في المقدمة ولكي لا يذهب منا الوقت، نبدأ إن شاء الله تعالى في المقصود ونشرع في المراد. سورة الفاتحة إن شاء الله طريقة المرور مع الكتاب، نقرأ المقطع أو الآيات التي يتعلق بعضها ببعض، أولا نقرأها من كتاب الله تعالى، ثم بعد ذلك نقرأ ما كتب فيها من التفسير، فنبدأ بقراءة القرآن ثم بعد ذلك نقرأ ما كتب من التفسير. طريقة القراءة: من الممكن أن نقرأ آية ثم نقرأ تفسيرها، هذا هو الغالب. فإذا كانت الآيات يتصل بعضها ببعض من حيث المعنى، قرأنا المقطع كاملا أو بقريب من ذلك، فإما نقرأ الآية ثم نقرأ تفسيرها، وإما نقرأ ما يتصل ببعضه من الآيات حتى يتم المعنى. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنفون: سورة الفاتحة مكية، وهذه استراها كثيرا، مكية أو مدنية. فاعلم أن الاصطلاح الراجح في المكي هو ما نزل قبل الهجرة، وفي المدني هو ما نزل بعد الهجرة. من مقاصد السورة تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده. التفسير: سميت سورة الفاتحة سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله تعالى بها، وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته من توحيد لله تعالى وعبادة وإشارة إلى قصص وغير ذلك، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني. قوله بسم الله الرحمن الرحيم: بسم الله يعني أبدأ قراءة القرآن مستعينا به تعالى متبركا بذكر اسمه. وقد تضمنت البسملة ثلاثة من أسماء الله الحسنى: وهي الله أي المعبود بحق، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه. الثاني الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، فهو الرحمن بذاته. الثالث الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه، ومنهم المؤمنون من عباده. قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يعني جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره. والعالمون جمع عالم، وهم كل ما سوى الله تعالى. ثم أثنى الله تعالى على نفسه بعد حمده فقال الرحمن الرحيم، فهذا ثناء على الله عز وجل بأن جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره. ثم أثنى الله على نفسه بعد حمده في الآية السابقة بقوله الرحمن الرحيم، ثم مجد الله تعالى نفسه بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا، فيوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب. إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك وحدك بأنواع العبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا، فبيدك الخير كله ولا معين سواك. فإذا كانت الاستعانة من الله وحده فإنما نطلب من الله تعالى أن يدلنا على الصراط المستقيم، وهذا قوله اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا إلى الصراط المستقيم، واسلك بنا فيه، وثبتنا عليه، وزدنا هدى. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه، وهو الإسلام الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. والصراط المستقيم هو طريق الذين أنعم الله عليهم من عباده بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وهو غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود، وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى. فنحن نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. ثم بين الله تعالى لنا أن الصراط المستقيم هو ما يختلف عن صراط اليهود الذين وصفهم بالمغضوب عليهم، ويختلف عن صراط النصارى الذين وصفهم بالضالين. من فوائد الآيات، افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة ليرشد عباده أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبا لعونه وتوفيقه، ففيه التأسي بكتاب الله عز وجل في الابتداء بالبسملة. ثانيا، من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه ثم ليشرع في الطلب، هذه نأخذها من البدء بالحمد لله رب العالمين. ثالثا، تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين، أو عدم العمل بالحق الذي عرفوه كاليهود والمغضوب عليهم. رابعا، دلت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله وحده وطلب العون منه وحده دون سواه، ولذلك نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فالله عز وجل هو المعبود وحده وهو الذي يعين وحده، ولا نطلب العون إلا منه على هذه العبادة التي أمرنا بها. سورة البقرة، من مقاصد السورة إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله تعالى وبيان أقسام الناس، وفيها أصول الإيمان وكليات الشريعة. وسميت السورة سورة البقرة لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها، وفيها إشارة إلى وجوب المسارعة إلى تطبيق شرع الله عز وجل وعدم التلكؤ فيه كما حصل من اليهود. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض السور، وهي حروف هجائية لا معنى لها في نفسها إذا جاءت مفردة هكذا ألف أو همزة وباء تاء ثاء إلى آخره، ولها حكمة ومغزى. لها حكمة يعني مجيئها هكذا له حكمة ومغزى، حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له. هذا مهم أن نعلمه، لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له. ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكون من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها، لذا يأتي غالبا بعدها ذكر للقرآن الكريم كما في هذه السورة. فالحروف المقطعة من مغازيها وحكمها أنها تحد للعرب بأنهم يتكلمون بهذه الحروف ولا يستطيعون أن يأتوا بقرآن من هذه الحروف كالقرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي ذلك القرآن العظيم لا شك فيه، لا من جهة تنزيله ولا من حيث اللفظ والمعنى، فهو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه. ثم وصف الله تعالى المتقين فقال في وصفهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والمعنى: الذين يؤمنون بالغيب، وهو كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنه، كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنا مما أخبر الله تعالى عنه، هذه واحدة، أو ما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الثانية، كاليوم الآخر. إذن الصفة الأولى أنهم يؤمنون بالغيب، الثانية وهم الذين يقيمون الصلاة. كيف تقام؟ بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، هذه الصفة الثانية من صفات المتقين. الثالثة وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله تعالى بإخراج الواجب كالزكاة أو غير الواجب كصدقة التطوع رجاء ثواب الله، وهم الذين يؤمنون بالوحي. وهذه الصفة الرابعة التي ذكرها الله عز وجل فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فذكر الصفة الرابعة والمعنى أنهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل على سائر الأنبياء، ولذلك قال: وبما أنزل من قبلك، دون تفريق. وهم الذين يؤمنون إيمانا جازما بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب، وهم الذين يؤمنون إيمانا جازما بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. هؤلاء المتصفون بهذه الأوصاف ما جزاؤهم؟ ما حالهم؟ قال الله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يعني هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهداية، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون. فقد رسم لنا حينئذ من البداية طريق النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، التقوى عموما، ثم تفصيل بعض صفاتها في الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق والإيمان بما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. من فوائد الآيات: الثقة المطلقة من نفي الريب دليل، الثقة المطلقة في نفي الريب دليل على أنه من عند الله، إذ لا يمكن لمخلوق أن يدعي ذلك في كلامه. ثانيا: لا ينتفع بما في القرآن من الهدايات العظيمة إلا المتقون لله عز وجل المعظمون له، وهذه مهمة. الثالثة: من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بالغيب، لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد بعلمه من الغيب، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بما أخبر عنه سبحانه. ثالثا أو رابعا: كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة إحسان للعبيد، وهما عنوان السعادة والنجاة. خامسا: الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات يورثان الهداية والتوفيق في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. ولما بين الله تعالى صفات المتقين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم، ذكر صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم، فقال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. والمعنى: إن الذين كفروا مستمرون على ضلالهم وعنادهم، فإنذارك لهم وعدمه سواء، لأن الله طبع على قلوبهم فأغلقها على ما فيها من باطل، وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع قبول وانقياد، وجعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون الحق مع وضوحه، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولما بين الله تعالى صفات الكافرين الذين فسد ظاهرهم وباطنهم، بين صفات المنافقين الذين فسد باطنهم وصلح ظاهرهم فيما يبدو للناس، فقال في صفاتهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والمعنى: ومن الناس طائفة يزعمون أنهم مؤمنون، يقولون ذلك بألسنتهم خوفا على دمائهم وأموالهم، وهم في الباطن كافرون. لماذا يصنعون ذلك؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهم في الحقيقة يخدعون أنفسهم فقط، ولكنهم لا يشعرون بذلك، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى من السر. وقد أطلع الله المؤمنين على صفاتهم وأحوالهم، لكن ما هو السبب الذي دعاهم إلى ذلك؟ هو ما ذكره الله في قوله: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والمعنى أن في قلوبهم شكا فزادهم الله شكا إلى شكهم، والجزاء من جنس العمل، ولهم عذاب أليم في الدرك الأسفل من النار بسبب كذبهم على الله وعلى الناس وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المفسدون كلما نهوا عن الإفساد في الأرض بماذا يجيبون؟ قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والمعنى أنهم إذا نهوا عن الإفساد في الأرض بالكفر والذنوب وغيرها أنكروا وزعموا أنهم هم أصحاب الصلاح والإصلاح، والحقيقة أنهم هم أصحاب الإفساد، ولكنهم لا يشعرون بذلك، ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد. وكذلك إذا أمروا بالإيمان: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يعني أنهم إذا أمروا بالإيمان كما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم: أنؤمن كإيمان خفاف العقول؟ والحق أنهم هم السفهاء ولكنهم يجهلون ذلك. وإن من أعظم ما يدل على سفهتهم ما ذكره الله عنهم في هذه الآية: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والمعنى أنهم إذا التقوا المؤمنين قالوا صدقنا بما تؤمنون به، يقولون ذلك خوفا من المؤمنين، وإذا انصرفوا عن المؤمنين إلى رؤسائهم منفردين قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم: إنا معكم على طريقتكم ولكننا نوافق المؤمنين ظاهرا سخرية بهم واستهزاء. والحقيقة كما قال الله عز وجل: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فالله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين جزاء لهم من جنس عملهم، ولهذا أجرى لهم أحكام المسلمين في الدنيا، وأما في الآخرة فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم، وكذلك يملي لهم ليتمادوا في ضلالهم وطغيانهم، فيبقى هؤلاء حائرين مترددين. قال الله عز وجل في بيان حالهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعني أولئك هم السفهاء الذين استبدلوا الكفر بالإيمان، فما ربحت تجارتهم، تجارة خاسرة. ما ربحت تجارتهم لماذا؟ لخسارتهم الإيمان بالله عز وجل، وما كانوا مهتدين إلى الحق. من فوائد هذه الآيات أن من طبع الله عز وجل على قلوبهم بسبب عنادهم وتكذيبهم لا تنفع معهم الآيات وإن عظمت، فليحذر المسلم وليحذر العبد من الوصول إلى هذا. ثانيا، أن إمهال الله تعالى للظالمين المكذبين لم يكن عن غفلة أو عن عجز عنهم، بل يزداد إثما فتكون عقوبتهم أعظم. ثم ضرب الله عز وجل لهؤلاء المنافقين مثلين. الأول، قال الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا مثل ناري، والمقصود أنهم كمثل من أوقد نارا ليستضيء بها، حالهم كحاله، فلما سطع نورها وظن أنه ينتفع بضوئها خمدت، فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق وظلمة. فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون سبيلا، وعلى ذلك فهم صم لا يسمعون الحق، لا يسمعون الحق سماع قبول، بكم لا ينطقون به، عمي عن إبصاره فلا يرجعون عن ضلالهم. وأما المثل المائي فهو ما جاء في قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وحاصل المعنى في المثل المائي أنهم كمثل مطر كثير من سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق، ظلمات ورعد وبرق نزل على قوم فأصابهم ذعر شديد، فجعلوا يسدون آذانهم بأطراف أصابعهم من شدة صوت الصواعق خوفا من الموت والله محيط بالكافرين لا يعجزونه. يكاد البرق من شدة لمعانه وسطوعه يأخذ أبصارهم كلما ومض البرق لهم وأضاء تقدموا، وإذا لم يضئ بقوا في الظلام فلم يستطيعوا التحرك، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل شيء، فلا تعود إليهم أبصارهم ولا يعود إليهم سمعهم لإعراضهم عن الحق. فكان المطر مثلا للقرآن، وصوت الصواعق مثلا لما فيه من الزواجر، لما في القرآن، وضوء البرق مثلا لظهور الحق لهم أحيانا، وجعل سد الآذان من شدة الصواعق مثلا لإعراضهم عن الحق وعدم الاستجابة له. ووجه الشبه بين المنافقين وأصحاب المثلين هو عدم الاستفادة، ففي المثل الأول النار لم يستفد مستوقدها غير الظلام والإحراق، وفي المثل المائي لم يستفد أصحاب المطر إلا ما يروعهم ويزعجهم من الرعد والبرق. وهكذا المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. ولما ذكر الله تعالى أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين ناداهم جميعا داعيا إياهم إلى إفراده بالعبادة فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا نداء من الله على عموم الناس آمرا لهم أن اعبدوا ربكم وحده دون سواه، لأنه الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم، رجاء أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية. فعبادة الله عز وجل وقاية للعباد من عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو حاصل العبادة وحاصل التقوى، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم ذكر ما يدل على وجوب توحيده في العبادة من توحيده في الخلق والربوبية، قال: فهو الذي جعل لكم الأرض بساطا ممهدا لا غيره سبحانه وتعالى، وجعل السماء من فوقها محكمة البنيان، وهو المنعم بإنزال المطر فأنبت به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا. فإذا كان الله عز وجل هو المتفرد بهذا فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله عز وجل. هذه مقدمة لا بد أن تثمر هذه النتيجة، المقدمة أن الله عز وجل هو الذي تفرد بجعل الأرض بخلقنا أولا، وبجعل الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لنا. ما هي النتيجة المحتمة؟ لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والمعنى: فإن لم تفعلوا ذلك، والمعنى: وإن كنتم أيها الناس في شك من القرآن المنزل على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنتحداكم، يعني من كان في شك فليدخل في هذا التحدي، الذي يقول محمد جاء بهذا القرآن من عنده افتراه فليدخل في هذا التحدي، فنتحداكم أن تعارضوه بالإتيان بسورة واحدة مماثلة له ولو كانت أقصر سورة منه، ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدعون. فإن لم تفعلوا ذلك، أي من الإتيان بسورة ولن تقدروا عليه أبدا، وهذا من الإعجاز، فاتقوا النار التي توقد بالناس المستحقين للعذاب وبأنواع الحجارة، يعني وقود النار الناس الذين استحقوا العذاب والحجارة مما كانوا يعبدونه وغيرها. هذه النار قد أعدها الله وهيأها للكافرين، قال الله تعالى: أعدت للكافرين. وهذا دليل على أن النار مخلوقة، وهذا رد على المعتزلة وأهل البدع الذين يقولون لم تخلق النار إلى الآن. من فوائد الآية أن الله تعالى يخبر المنافقين في أشد أحوالهم حاجة وأكثرها شدة جزاء نفاقهم وإعراضهم عن الهدى. ثانيا، من أعظم الأدلة على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة أنه تعالى هو الذي خلق لنا ما في الكون وجعله مسخرا لنا. ثالثا، عجز الخلق عن الإتيان بمثل سورة من القرآن الكريم يدل على أنه تنزيل من حكيم عليم. وبعد هذا الوعيد الذي ذكره الله تعالى في حق من أنكر وتشكك في القرآن، ذكر الله عز وجل بشارة المؤمنين فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. والمعنى: إذا كان الوعيد السابق للكافرين فبشر أيها النبي صلى الله عليه وسلم، بشر المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات بما يسرهم من جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت قصورها وأشجارها كلما أطعموا من ثمارها الطيبة رزقا قالوا من شدة الشبه بثمار الدنيا هذا مثل الثمار التي رزقنا من قبل، وقدمت لهم ثمار متشابهة في شكلها واسمها حتى يقبلوا عليها بحكم المعرفة بها ولكنها مختلفة في طعمها ومذاقها، ولهم في الجنة أزواج مبرأة من كل ما تنفر منه النفس ويستقذر طبعا مما يتصور في أهل الدنيا، وهم في نعيم دائم لا ينقطع بخلاف نعيم الدنيا المنقطع. تأمل هذا وهذه البشارة وما ذكر الله عز وجل فيها، وهذا أول موضع لذكر الجنة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فتأمل هذا وما أعده الله لأهل الجنة. ثم قال الله عز وجل ضاربا المثل الثالث في كتابه، سبق لنا مثلان وهذا هو الثالث، فقال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. والمعنى: إن الله عز وجل لا يستحيي من ضرب الأمثال بما شاء، فيضرب المثل بالبعوضة فما فوقها في الكبر أو دونها في الصغر. والناس أمام هذا نوعان: مؤمنون وكافرون. فأما المؤمنون فيصدقون ويعلمون أن من وراء ضرب المثل بها حكمة أي بالبعوضة، وأما الكافرون فيتساءلون على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله الأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة كالبعوض والذباب والعنكبوت وغيرها. يقول: لماذا يضرب الله المثل بهذه الأشياء الحقيرة؟ فيأتي الجواب من الله عز وجل قائلا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني إن في هذه الأمثال هدايات وتوجيهات واختبارا للناس، فمنهم من يضلهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرها وهم كثير، ومنهم من يهديهم الله بسبب اتعاظهم بها وهم كثير. ولا يضل إلا من كان مستحقا للضلال، ولا يضل إلا من كان مستحقا للضلال. وهم الخارجون عن طاعته، ولذلك قال إلى الفاسقين أي الخارجون عن طاعته كالمنافقين. ثم وصفهم فقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. والمعنى أن هؤلاء الفاسقين هم الذين ينقضون عهد الله الذي أخذه عليهم بعبادته وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرت به الرسل قبله. هؤلاء الذين يتنكرون لعهود الله يتصفون بأنهم يقطعون ما أمر الله بوصله كالأرحام ويسعون لنشر الفساد في الأرض بالمعاصي، فهؤلاء هم الناقصة حظوظهم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله تعجيبا من أمر الكفار فقال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والمعنى إن أمركم أيها الكفار لعجب، كيف تكفرون بالله وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم، فقد كنتم عدما لا شيء فأنشأكم وأحياكم ثم هو يميتكم الموتة الثانية ثم يحييكم الحياة الثانية ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم، وهو سبحانه الذي تفضل عليكم بالنعم العظيمة، وقد ذكر منها ما جاء في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والمعنى أن الله وحده هو الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يحصى عدده، وأنتم تنتفعون به وتستمتعون بما سخره لكم. ثم ارتفع على السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات وهو الذي أحاط علمه بكل شيء. ومن فوائد الآيات من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغيص ولا يخالطها أي أذى. ثانيا الأمثال التي يضربها الله تعالى لا ينتفع بها إلا المؤمنون، لأنهم هم الذين يريدون بها الهداية ويطلبونها بحق. ثالثا أن من أبرز صفات الفاسقين نقض عهودهم مع الله ومع الخلق، هذه من أبرز صفات الفاسقين نقض العهود مع الله ومع الخلق وقطعهم لما أمر الله بوصله وسعيهم بالفساد في الأرض. رابعا الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأن الله تعالى امتن على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض. ثم قال تعالى في بداية ذكره لقصة آدم عليه السلام قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
بكذب قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
أخبر الله تعالى في هذه الآيات أنه سيجعل في الأرض بشرا يخلف بعضهم بعضا للقيام بعمارتها على طاعة الله. فسأل الملائكة ربهم سؤال استرشاد واستفهام عن الحكمة من جعل بني آدم خلفاء في الأرض وهم سيفسدون فيها ويريقون الدماء ظلمة، قائلين ونحن أهل طاعتك ننزهك حامدين لك ومعظمين جلالك وكمالك لا نفتر عن ذلك. فأجابهم الله عن سؤالهم إني أعلم ما لا تعلمون من الحكم الباهرة في خلقهم والمقاصد العظيمة من استخلافهم. ولبيان منزلة آدم عليه السلام علمه الله تعالى أسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد ألفاظها ومعانيها، ثم عرض تلك المسميات على الملائكة قائلا أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين فيما تقولون أنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل منه. فقالت الملائكة معترفين بنقصهم مرجعين الفضل إلى الله ننزهك ونعظمك يا ربنا عن الاعتراض عليك في حكمك وشرعك، فنحن لا نعلم شيئا إلا ما رزقتنا علمه، إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليك شيء، الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها من قدرك وشرعك. وعندئذ قال الله تعالى لآدم عليه السلام أخبرهم بأسماء تلك المسميات. فلما أخبرهم كما علمه ربه قال الله للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم ما خفي في السماوات وفي الأرض وأعلم ما تظهرون من أحوالكم وما تحدثون به أنفسكم. وهنا يظهر الله عز وجل كرامة ومنزلة لآدم عليه السلام بعد أن فضله بما علمه من علم، حيث أمر الملائكة بالسجود لآدم فقال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، ما هو نوع هذا السجود؟ هل هو سجود عبادة؟ لا، إنه سجود تقدير واحترام، فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله. لكن إبليس لم يسجد، قال إلا ما كان من إبليس الذي كان من الجن كما في الآية في سورة الكهف كان من الجن، لكنه وجد بينهم حال الأمر بالسجود فامتنع اعتراضا على أمر الله له بالسجود وتكبرا على آدم، اعترض على أمر الله وتكبر على آدم فصار بذلك من الكافرين بالله تعالى. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم ذكر الله عز وجل ما جرى لآدم بعد ذلك فقال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
والمعنى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك وهي حواء الجنة وكلا منها أكلا هنيئا واسعا. أن هذا معنى رفضا يعني. لا منغص فيه في أي مكان من الجنة، وإياكما أن تقربا هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها فتكونا من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به. أحل الله لهم كل الجنة إلا ثمرة واحدة، شجرة واحدة. ما الذي جرى بعد ذلك؟ جاء الشيطان وجاء دوره. قال الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لم يزل الشيطان يوسوس لآدم وزوجه ويزين لهما حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها، فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله من الجنة التي كانا فيها، وقال الله لهما وللشيطان: انزلوا إلى الأرض بعضكم أعداء بعض ولكم في تلك الأرض استقرار وبقاء وتمتع بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي آجالكم وتقوم الساعة. فأخذ آدم وتلقى آدم عليه السلام من ربه ما تاب عليه به. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والمعنى أن آدم عليه السلام أخذ ما ألقى الله إليه من كلمات، وأخذه ما ألقاه الله إليه من كلمات كما في القراءة الأخرى، وألهمه الدعاء بهن، وهي المذكورة في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقبل الله توبته وغفر لها، فهو سبحانه كثير التوبة على عباده، رحيم بهم. ومن فوائد الآيات أن الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وأمره أن يسلم لله في خلقه وأمره. ثاني، رفع القرآن الكريم منزلة العلم، وهذا أول موضع له، وجعله سببا للتفضيل بين الخلق. ذكر الله علم آدم ثم أمر الملائكة أن يحيوه بالسجود له. الكبر هو رأس المعاصي وأساس كل بلاء ينزل بالخلق، وهو أول معصية عصي الله بها، صدر من إبليس لعنه الله. ثم ذكر الله تعالى ما أمر به آدم بعد ذلك وما أخبر به، فقال: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمعنى: قلنا لهم، أي لآدم وحواء وإبليس، انزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض، فإن جاءتكم هداية على أيدي رسلي فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. هذا هو القسم الأول من الناس الذين تلقون الرسالات. القسم الثاني قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم أصحاب النار المقيمون فيها. ثم بدأ الله عز وجل فصلا أو موضعا من المواضع التي يذكر فيها قصة بني إسرائيل والحوار معهم والحديث معهم، فقال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا الحوار مع بني إسرائيل يطول في الآيات المتقدمة، هذا أوله. وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام، والمعنى: يا أبناء نبي الله يعقوب تذكروا نعم الله المتتالية عليكم واشكروها والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم. ما هو العهد؟ من الإيمان بي وبرسلي والعمل بشرائعي، هذا هو العهد، الإيمان والعمل الشرائع. فإن وفيتم به أوفيت لكم بعهدي لكم فيما وعدتكم به. ما هو عهد الله لهم؟ من الحياة الطيبة في الدنيا والجزاء الحسن يوم القيامة. وإياي وحدي فخافوني ولا تنقضوا عهدي وآمنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم موافقا لما جاء في التوراة قبل تحريفها في شأن توحيد الله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، واحذروا من أن تكونوا أول فريق يكفر به، ولا تستبدلوا بآيات التي أنزلتها ثمنا قليلا من جاه ورئاسة، واتقوا غضبي وعذابي، ولا تخلطوا الحق الذي أنزلته على رسلي بما تفترون من أكاذيب، ولا تكتموا الحق الذي جاء في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم مع علمكم به ويقينكم منه، وأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننها، وأخرجوا زكاة أموالكم التي جعلها الله في أيديكم، واخضعوا لله مع الخاضعين له من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله عز وجل حالة تقبح ممن صدرت منه، فقال الله عز وجل منددا بمن فعل ذلك: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. والمعنى: ما أقبح أن تأمروا غيركم بالإيمان وفعل الخير وتعرضوا أنتم عنه ناسين أنفسكم وأنتم تقرؤون التوراة عالمين بما فيها من الأمر باتباع دين الله وتصديق رسله أفلا تنتفعون بعقولكم. أنتم تدعون غيركم إلى الانتفاع بهذا الخير ثم تحرمون أنفسكم، أفلا تعقلون؟ واطلبوا العون على كل أحوالكم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة التي تقربكم إلى الله وتصلكم به فيعينكم ويحفظكم ويذهب ما بكم من ضر. وإن الصلاة لشاقة وعظيمة إلا على الخاضعين لربهم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم هم الذين يوقنون أنهم واردون على ربهم وملاقوه يوم القيامة وأنهم إليه راجعون ليجازيهم على أعمالهم، ولذلك تخف عليهم الصلاة إذا استيقنوا وذكروا أنهم يقومون لله رب العالمين سهل عليهم القيام في الصلاة. ثم نادى الله عز وجل على بني إسرائيل مرة ثانية فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والمعنى: يا بني نبي الله يعقوب اذكروا نعمتي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة والملك واجعلوا بينكم وبين عذاب الله يوم القيامة وقاية. بماذا؟ بفعل الأوامر وترك النواهي. لماذا؟ لأن ذلك اليوم لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا. نعم، لا يقوم أحد مقام أحد في عقاب ولا في دفع ما عليه، ولا تقبل منها شفاعة، لا تقبل فيه شفاعة أحد بدفع ضر أو جلب نفع إلا بإذن الله، ولا يؤخذ فداء ولو كان ملء الأرض ذهبا، ولا ناصر لهم في ذلك اليوم، فلا بديل عنه في العذاب، ولا شافع يشفع له، ولا فداء ينفعه، ولا ناصر ينصره بحرب أو قتال أو مدافعة، ولا هو ينصر نفسه لو حاول، فأين المفر؟ ومن فوائد الآيات أن من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبر وينسى نفسه، وأن الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها، وأنه في يوم القيامة لا يدفع العذاب عن المرء الشفعاء ولا الفداء ولا ينفعه إلا العمل الصالح. ثم ذكر الله تعالى نعمة من النعم العظيمة التي أنعم بها على بني إسرائيل مذكرا لهم بها فقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. والمعنى: واذكروا يا بني إسرائيل حين أنقذناكم من أتباع فرعون الذين كانوا يذيقونكم أصناف العذاب حيث يقتلون أبناءكم ذبحا حتى لا يكون لكم بقاء ويتركون بناتكم أحياء حتى يكن نساء ليخدمنهم، يعني يكن خدما لهم، إمعانا في إذلالكم وإهانتكم. وفي إنجائكم، يعني اذكروا نعمة الله عليكم في إنجائكم من بطش فرعون وأتباعه، وهذا فيه اختبار عظيم من ربكم. قال: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وفيه اختبار عظيم من ربكم لعلكم تشكرون، يعني إذا ذكرتم ذلك لعله يعينكم على شكر نعمة الله عز وجل عليكم. ثم قال تعالى مذكرا لهم بنعمة أخرى أو بحالة أخرى فقال: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أي واذكروا من نعمنا عليكم أن شققنا لكم البحر فجعلناه طريقا يابسا تسيرون فيه فأنجيناكم وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم. ثم ذكر نعمة أخرى من النعم العظيمة فقال: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
أي واذكروا من هذه النعم وعدتنا موسى 40 ليلة ليتم فيها إنزال التوراة نورا وهدى، ثم ما كان منكم إلا أن عبدتم العجل في تلك المدة وأنتم ظالمون بفعلكم هذا، ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم فلم نؤاخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن عبادته وطاعته. يعني أن ذكر النعم مما يعين على الشكر. ومن هذه النعم ما أنزله الله على موسى عليه السلام من الوحي، فقال تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أي واذكروا من هذه النعم أن آتينا موسى عليه السلام التوراة فرقانا بين الحق والباطل، وتمييزا بين الهدى والضلال، لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون بماذا؟ بالتوراة إلى الحق. ومن هذه النعم ما قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أي واذكروا من هذه النعم أن وفقكم الله للتوبة من عبادة العجل، فالتوبة فضل من الله ومنا، حيث قال موسى صلى الله عليه وسلم لكم: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها تعبدونه فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم وموجدكم، وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا. والتوبة على هذا النحو، يعني بأن يقتل بعضكم بعضا، خير لكم من التمادي في الكفر المؤدي إلى الخلود في النار، فقمتم بذلك بتوفيق من الله وإعانة. نعم، ما قاموا بأن قتل بعضهم بعضا إلا بتوفيق من الله وإعانة، لأنه كثير التوبة رحيم بعباده. ثم ذكرهم الله عز وجل بما قال آباؤهم لموسى عليه السلام وبما جرى له من الصعب، ثم البعث بعد ذلك، فقال تعالى: وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أي واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى عليه السلام بجرأة، قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله عيانا لا يحجب عنا. فكانت النتيجة أن أخذتكم النار المحرقة فقتلتكم وبعضكم ينظر إلى بعض. هذا موقف صعب، لكن جاءت المنة من الله عز وجل فأحياكم بعد موتكم لعلكم تشكرون الله على إنعامه عليكم بذلك. ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم من حر الشمس لما تهتم في الأرض، وأنزلنا عليكم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل، وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السماني، وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما نقصونا شيئا بجحدهم هذه النعم وكفرانها، ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب وتعريضها للعقاب. نعم، ما ظلموا إلا أنفسهم. ومن فوائد الآيات عظم نعم الله وكثرتها على بني إسرائيل، ومع هذا لم تزدهم إلا تكبرا وعنادا. ومنها سعة حلم الله ورحمته بعباده وإن عظمت ذنوبهم. ومنها أن الوحي هو الفيصل بين الحق والباطل. ثم ذكر الله عز وجل صورة أخرى من نعم الله عز وجل عليهم وكيف قابلوا هذه النعمة، فقال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. والمعنى أي اذكروا من نعم الله عليكم حين قلنا لكم، اذكروا هذا الموقف حين قلنا لكم ادخلوا بيت المقدس وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان شئتم أكلا هنيئا واسعا، وكونوا في دخولكم راكعين خاضعين لله، واسألوا الله قائلين: ربنا حط عنا ذنوبنا نستجب لكم، وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابا على إحسانهم. فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العمل وحرفوا القول، فدخلوا يزحفون على أدبارهم وقالوا حبة في شعرة مستهزئين بأمر الله تعالى. فكان الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم عذابا من السماء بسبب خروجهم عن حد الشرع ومخالفة الأمر. واذكروا من نعم الله عليكم لما كنتم في التيه ونالكم العطش، فتضرع موسى عليه السلام إلى ربه وسأله أن يسقيه. ذكر الله عز وجل هذه النعمة العظيمة على بني إسرائيل حينما عطشوا في الصحراء فأجرى لهم الله الماء من الحجر. فقال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. والمعنى أن الله تعالى أمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم لما كانوا في التيه ونالهم العطش الشديد، فتضرع موسى عليه السلام وسأل ربه أن يسقيهم، فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه الحجر، فلما ضربه تفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد قبائل بني إسرائيل، بعدد قبائلكم، الخطاب لبني إسرائيل، وانبعث منها الماء. سبحان الله، حجارة تضرب بالعصا أو حجر يضرب بالعصا فينبعث منه اثنتا عشرة عينا. وبينا لكل قبيلة مكان شربها الخاص بها حتى لا يقع نزاع بينهم، وقلنا لكم كلوا واشربوا من رزق الله الذي ساقه إليكم بغير زهد منكم ولا عمل ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها. ولا تعثوا أي لا تسعوا في الأرض مفسدين. ثم ذكر الله تعالى حالهم لما طلبوا تغيير الطعام، فقال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
أي واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فمللتم من أكل ما أنزل الله عليكم من المن والسلوى وقلتم لن نصبر على طعام واحد لا يتغير فطلبتم من موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من بقولها وخضرها وقثائها والقثاء يشبه الخيار لكنه أكبر كالقرع وحبوبها وعدسها وبصلها طعاما فقال موسى عليه السلام متنكرا مستنكرا فقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبكم أن تستبدلوا الذي طلبتم وهو أقل وأدنى بالمن والسلوى وهو خير لكم وأكرم هذا عجيب أنهم يريدون عدس بصل قثاء خضر بدل المن والسلوى يطلبون الأقل ويزهدون في الأعلى في الأفضل هذا عجيب فكان سؤال استنكار عليهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وأكرم وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية اهبطوا مصرا يعني أي قرية فستجدون ما سألتم من حقولها وأسواقها وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم المتكرر عما اختاره الله لهم لازمهم الهوان والفقر والبؤس ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ظلما وعدوانا كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده ومن فوائد الآيات أن كل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرفها فيه شبه من اليهود وهو متوعد بعقوبة الله تعالى ومنها عظم فضل الله تعالى على بني إسرائيل وفي مقابل ذلك شدة جحودهم وعنادهم وإعراضهم عن الله وشرعه ومنها أن من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله تعالى ما ينزل بالمرء من الذل والهوان وتسلط الأعداء عليه ثم ذكر الله تعالى حال من آمن من هذه الأمة ومن الأمم الماضية وماذا أعد الله له فقال تعالى
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
والمعنى أن من آمن من هذه الأمة وكذلك من آمن من الأمم الماضية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى وصابئة وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء من تحقق فيهم الإيمان بالله واليوم الآخر أي من هؤلاء الذين سبق ذكرهم من تحقق فيه وصف الإيمان بالله واليوم الآخر فلهم ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم مما يستقبلونه في الآخرة ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا وتأمل هذا الوصف أن هذا حال من آمن من هذه الأمة بالله واليوم الآخر والإيمان بالله يستلزم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من آمن بالله واليوم الآخر من الأمم الماضية سواء في زمان أنبيائهم فيؤمنون بالله وبالنبي الذي بعث فيهم أو في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فيؤمنون بالله عز وجل، وهذا يتضمن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليس في الآية دلالة لمن قال إن غير المسلمين في الجنة، لأنه ذكر الإيمان بالله فقط ولم يذكر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو لأنه ذكر اليهود والنصارى والصابئين وسواهم بالمؤمنين فهذا استدلال باطل، ليس في الآية دليل على ذلك، وإنما الآية في من آمن بالله واليوم الآخر، من تحقق فيه وصف الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم قال تعالى
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
أي واذكروا ما أخذنا عليكم من العهد المؤكد من الإيمان بالله ورسله ورفعنا الجبل فوقكم تخويفا لكم وتحذيرا من ترك العمل بالعهد الإيمان بالله والرسل كل الرسل آمرين لكم بأخذ ما أنزلنا عليكم من التوراة بجد واجتهاد ومما جاء في التوراة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان دون تهاون وكسل واحفظوا ما فيه وتدبروه لعلكم بفعل ذلك تتقون عذاب الله تعالى فما كان منكم إلا أن أعرضتم وعصيتم بعد أخذ العهد المؤكد عليكم ولولا فضل الله عليكم بالتجاوز عنكم ورحمته بقبول توبتكم لكنتم من الخاسرين بسبب ذلك الإعراض والعصيان ولقد علمتم خبر أسلافكم علما لا لبس فيه ماذا صنع أسلافهم حيث اعتدوا بالصيد يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبت ينصبون الشباك قبل اليوم الذي حرم عليهم الصيد فيه فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبت واستخراجها يوم الأحد فجعل الله هؤلاء المتحايلين قردة منبوذين عقوبة لهم على تحايلهم فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى سبحان الله أهل القرى المجاورة ينظرون إلى سكان هذه القرية فإذا هم قردة خاسئين قردة يذهب الرجل إلى دار من يعرفه فإذا هو قرد يخرج يقابله قرد سبحان الله هذا أمر عجيب فجعلناها نكالا فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من القرى وعبرة لما يأتي بعدها حتى لا يعمل بعملها فيستحق عقوبتها وجعلناها تذكرة للمتقين الذين يخافون عقاب الله وانتقامه ممن يتعدى حدوده كان من خبر هذه القرية أن أهلك الله عز وجل هؤلاء الذين اعتدوا في السبت وأنجى الله عز وجل الذين ينهون عن السوء وسكت عن الذين سكتوا لم يشتركوا معهم ولم ينكروا عليهم كان الناس ثلاثة أصناف ثم ذكر الله عز وجل حال هؤلاء من أسلاف بني إسرائيل الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله فصلا آخر من فصوله مع نبي الله موسى عليه السلام وهو قصة البقرة فقال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة
قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
هذه بداية قصة البقرة فالله عز وجل يخاطب هؤلاء ويقول لهم اذكروا من خبر أسلافكم ما جرى بينهم وبين موسى عليه السلام حيث أخبرهم بأمر الله لهم أن يذبحوا بقرة من البقر أي بقرة فبدلا من المسارعة قالوا متعنتين أتجعلنا موضعا للاستهزاء فقال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الذين يكذبون على الله ويستهزئون بالناس قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا صفة البقرة التي أمرنا بذبحها فقال له إن الله يقول إنها بقرة ليست كبيرة في السن يعني لا فارض ليست كبيرة في السن ولا صغيرة ولكن وسط بين ذلك فبادروا بامتثال أمر ربكم فاستمروا في جدالهم وتعنتهم قائلين لموسى عليه السلام ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها فقال لهم موسى عليه السلام إن الله يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تعجب كل من نظر إليها ومن فوائد هذه الآيات أن الحكم المذكور في الآية الأولى لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فإن الدين المرضي عند الله هو الإسلام لا يقبل غيره كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومنها أن الله قد يعجل العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قبل الآخرة لتكون تذكرة يتعظ بها الناس فيحذروا مخالفة أمر الله تعالى ومنها أن من ضيق على نفسه وشدد عليها فيما ورد موسعا في الشريعة قد يعاقب بالتشدد عليه أو بالتشديد عليه هذا من حال بني إسرائيل لما أخذوا يسألون موسى عليه السلام حتى جاء الوصف على بقرة معينة لما أخبرهم أنها بقرة صفراء فاقع لونها صار البقر الأصفر كثيرا ماذا أصنع هؤلاء فقال الله عز وجل ذاكرا ما قالوا
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون
والمعنى أن القوم ظلوا سائرين في تعنتهم قائلين ادع لنا ربك يبين لنا مزيدا من صفاتها لأن البقر المتصف بالصفات المذكورة كثير لا نستطيع تعيينها من بينها مؤكدين أنهم إن شاء الله مهتدون إلى البقرة المطلوب ذبحها فقال لهم موسى عليه السلام إن الله يقول إن صفة هذه البقرة أنها غير مذللة بالعمل غير مذللة بالعمل في الحراسة ولا في سقاية الأرض قال: لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. هذا وصف البقرة. ولذلك أنت لو قرأت فقلت بقرة لا ذلول ثم بدأت وقلت تثير الأرض ولا تسقي الحرث، قلنا هذا خطأ. إنما الوصف كامل لا ذلول، ثم فسر بقوله تثير الأرض ولا تسقي الحرث، فهي لا ذلول ليست مذللة بحرث الأرض ولا بسقي الحرث، غير مذللة بالعمل في الحراسة ولا في سقاية الأرض، وهي سالمة من العيوب ليس فيها علامة من لون آخر غير لونها الأصفر. وعندئذ قالوا: الآن جئت بالوصف الدقيق الذي يعين البقرة تماما. فذبحوها بعد أن أوشكوا ألا يذبحوها بسبب الجدال والتعنت. ثم قال الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ذكر الله عز وجل حال هؤلاء لما قتلوا واحدا منهم، فقال الله عز وجل: واذكروا حين قتلتم واحدا منكم فتدافعتم. كل يدفع التهمة عن نفسه بتهمة الآخر ويرمي بها غيره حتى تنازعتم والله مخرج ما كنتم تخفونه من قتل ذلك البريء فقلنا لكم اضربوا القتيل بجزء من البقرة التي أمرتم بذبحها فإن الله سيحييه ليخبر من القاتل ففعلوا ذلك فأخبر بقاتله ومثل إحياء هذا الميت يحيي الله الموتى يوم القيامة ويريكم الدلائل البينة على قدرته لعلكم تعقلونها فتؤمنون حقا بالله تعالى. هذه معجزة، آية بينة، دليل على قدرة الله عز وجل ينبغي أن تلق له القلوب. لكن ماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. والمعنى: ثم قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة حتى صارت مثل الحجارة بل أشد صلابة منها، أو هنا بمعنى بل، يعني هذه القلوب أشد صلابة من الحجارة لأنها لا تتحول عن حالها أبدا، وأما الحجارة فتتغير وتتحول، فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء ينابيع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب ومنها ما يسقط من أعالي الجبال خشية من الله ورهبة. وليست كذلك قلوبكم وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم به وسيجازيكم عليه. ثم خاطب الله عز وجل المؤمنين بعد هذا قائلا لهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والمعنى: أفترجون أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا لكم ويستجيبوا لكم؟ وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة ثم يغيرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها وهم يعلمون عظم جريمتهم. ثم ذكر الله تعالى شيئا من تناقضات اليهود فقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فهذا ذكر لشيء من تناقضات اليهود. فمن تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعضهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته وهو ما تشهد له التوراة، ولكنهم حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه الاعترافات، لأن المسلمين يقيمون عليهم بها الحجة فيما صدر عنهم من الاعتراف بصدق النبوة. هؤلاء الذين يتناقضون بهذه الطريقة ويسلكون هذا المسلك المشين وكأنهم يغفلون عن أن الله يعلم ما يسرون، أي ما يخفون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون منها، وسيظهرها لعباده ويفضحهم. من فوائد هذه الآيات أن بعض قلوب العباد أشد قسوة من الحجارة الصلبة، فلا تلين لموعظة ولا ترق لذكرى، لا يؤثر فيها شيء. ومنها أن الدلائل والبينات وإن عظمت لا تنفع إن لم يكن القلب مستسلما خاشعا لله. فليست المشكلة في الدلائل والبينات، ولكن المشكلة في قسوة القلب وفي الختم أو الطبع عليه. ومنها أن الآيات كشفت حقيقة ما انطوت عليه أنفس اليهود حيث توارثوا الرعونة والخداع والتلاعب بالدين. ثم قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هذا وصف لحال طائفة من اليهود. يقول الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومعنى هذه الآيات أن من اليهود طائفة لا يعلمون التوراة إلا تلاوة، إلا أماني، يعني إلا تلاوة، تلاوة فقط، ولا يفهمون ما دلت عليه، وليس معهم إلا أكاذيب أخذوها من كبرائهم يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله عز وجل، يظنون أنها التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فويل لهؤلاء، أي فهلاك وعذاب شديد ينتظر هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون كذبا هذا من عند الله، ليستبدلوا بالحق واتباع الهدى ثمنا زهيدا في الدنيا مثل المال والرئاسة. فهلاك، فويل يعني فهلاك وعذاب شديد لهم على ما كتبته أيديهم مما يكذبون به على الله، وهلاك وعذاب شديد لهم على ما يكسبونه من وراء ذلك من مال ورئاسة.